الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله. الهوام كالطيور، والسباع كالأسود والنمور وما شابه، والدواب كل ما دب على وجه الأرض، نحو الذر المقصود به النمل الصغير، والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. مأمورة أوامر كونية، فما أمرها الله سبحانه وتعالى به تفعله كونا، وهي لا تعلم شيئا إلا ما علمها الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا المخلوقات كل إلى طريقه وعمله الذي يعمله، هداه وعلمه ما يحتاج إليه من كيفية الحصول على المطعم وعلى المشرب، وكيف يأكل كيف يشرب كيف يعني يرعى أطفاله إلى آخره. وقال الله سبحانه وتعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعطى كل شيء صورته ثم هداه لما يصلحه من مطعم ومشرب وغير ذلك من أموره، كله يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي علم هذه الدواب كيف تسير في حياتها. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. هذه الفقرة لإثبات علم الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، كما قال في كتابه: والله بكل شيء عليم، وهذا لا يستثنى منه شيء، والله عالم بكل شيء، ما حصل وما لم يحصل، وما لم يحصل لو حصل كيف سيحصل، وكل هذه الأمور يعلمها الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عنه علم شيء. قد علم الله ما كان من أول الدهر، من أول هذا الكون، ما الله سبحانه وتعالى ما هو ما قد كان وحصل علمه الله، وما لم يكن كذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، وما هو كائن أي وما هو حاصل أيضا يعلمه الله سبحانه وتعالى، فلا يخفى عنه علم شيء، أحصاه وعده عدا. وما قال جاء في الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء كائن بعلم الله تبارك وتعالى ولا يفوته علم شيء. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. يريد من هذا أن بعض الطوائف كالمعتزلة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم إلا ما حصل، أو حصل إما حصل في الماضي أو حصل في الحاضر مباشرة، أما ما سيحصل فهذا لا يعلمه، ما سيحصل من أمور غيبية ستأتي هذا لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بالله، على إنكار علم الله سبحانه وتعالى أو بعض علم الله تبارك وتعالى كفر، لأن صاحبه مكذب بكتاب الله وواصف ربه تبارك وتعالى بالنقص العظيم، وصفه بالجهل، وهذا نقص عظيم، وهذا كفر واضح وبواح. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالقدر بالعلم عفوا، فإن هم أجابوا خصم وإن أنكروا كفروا. قال المؤلف رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه من مسائل الفقهية التي أدخلها المؤلف في الكتاب، ولما جاءت فيها نصوص واضحة وصريحة خالفها البعض أدخلها المؤلف في هذا الكتاب عليه السلام ورحمة الله. فقال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل. حديث لا نكاح إلا بولي حديث صحيح ثابت، ولا يصح نكاح لامرأة إلا أن يكون وليها حاضرا موافقا على هذا النكاح، فالولي شرط في صحة النكاح، ولي المرأة يعني وليس ولي الرجل، الرجل لا يحتاج إلى ولي عند نكاحه، ولكن المرأة هي التي تحتاج إلى ولي، فلا يصح النكاح إلا بولي، وليها يكون عادة أبوها أو جدها أو أخوها أو ابنها عصبتها من الرجال، ولا نكاح إلا بولي، وهكذا لفظ الحديث جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وشاهدي عدل، هذه لفظ جاءت في الحديث في صحتها نزاع بين العلماء. وصداق قل أو كثر، صداق يعني المهر، يقل هذا المهر أو يكثر لابد منه، وهو واجب لابد من تسمية مهر، أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فلا بد من تسمية مهر للمرأة ولو دينار واحد، لكن لا يتوقف صحة العقد عليه، يعني لو أن شخصا تزوج امرأة ولم يسمى مهر بينهما العقد صحيح، لكن بعد ذلك يلزم بمهر المثل، يلزم بمهر المثل، يعني عادة المرأة التي تزوجها كم يكون مهرها بين النساء، فيلزم بمهر كهذا، بل الأصل أن يسمي مهرا قبل عقد الزواج، لكن كما ذكرنا إذا لم يسمي مهرا لا يكون العقد باطلا، لكن لا بد من مهر، لا بد من مهر، قل هذا المهر أو كفر. قد قال عليه الصلاة والسلام لرجل أراد أن يتزوج، قال لو التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. قال ومن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني المرأة إذا لم يكن لها ولي، وهذا يحصل خاصة في بلاد الغرب بين المسلمين كثيرا، يكون المرأة لا ولي لها من أقرباء مسلمين، فعندئذ يقال السلطان ولي من لا ولي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث من حديث عائشة لا نكاح إلا بولي، وفيه والسلطان ولي من لا ولي له. فإذا كانت المرأة ليس لها ولي فيرفع أمر زواجها إلى الوالي، يقوم مقامه اليوم القاضي، فالقاضي هو يزوجها. وكما ذكرنا هذه من المسائل الفقهية. قال المؤلف رحمه الله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق الرجل ثلاثا بمعنى أنه طلقها الطلقة الأولى ثم بعد ذلك أرجعها ثم طلقها الثانية ثم أرجعها ثم طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير، لقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الطلاق مرتين، بعد المرتين المرة الثالثة إما أن يمسكها بمعروف أو أن يسرحها بإحسان، فالطلقة الثالثة هي الفاصلة بين الرجل والمرأة، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له ولا يجوز له إرجاعها أو زواجها مرة رابعة إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، وليس تحايل ولف دوران، لا يتزوجها رجل يريدها حقيقة زوجة، لا بعد ذلك إن طلقها أو مات عنها عندئذ يجوز للرجل الأول أن يتزوجها من جديد. هذا في حال أن تكون الطلقات متفرقات، لكن إذا كانت الطلقات الثلاث متتابعة كان يقول لها أنت طالق طالق طالق، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والخلاف فيها حاصل بسبب حديث عند مسلم في صحيحه أن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر الصديق وصدر عهد عمر رضي الله عنه الطلاق ثلاثة كانت واحدة، حتى لما تتابع الناس فيه جعلها عمر ثلاثا. هذا الحديث هو سبب الخلاف بين العلماء، هل الثلاثة المتتابعة تقع ثلاثا أم تقع واحدة. هذا خلاف نزاع حاصل بسبب هذا الحديث الذي ذكرناه، وظاهر الحديث يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الثلاث تقع واحدة، وهو الصحيح إن شاء الله. قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكما ذكرنا لا بد في هذا النكاح من أن يكون نكاحا حقيقيا وليس نكاحا من أجل التحايل. فهذا الرجل الذي يأتي ويتزوج المرأة من أجل أن يحلها لزوجها الأول، هذا يسمى التيس المستعار، هذا يسمى التيس المستعار، وهذا النكاح يعتبر نكاحا غير صحيح، ولا تحل أو النكاح لا تحل به المرأة للرجل الأول، ولا بد من دخول أيضا، لا بد من الدخول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رغبت أن ترجع إلى زوجها الأول، قال: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن لا بد من الدخول. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. هنا يركز المؤلف على حرمة دم المسلم وعدم جواز سفكه. جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على حرمة دم المسلم، فإذا كان الرجل مسلما يشهد الشهادتين، فمن شهد الشهادتان فالأصل فيه أنه مسلم، الأصل فيه أنه مسلم، لا يجوز سفك دمه ولا يجوز تكفيره إلا ببينة واضحة. أما تكفيره فهذا موضوع آخر، وأما سفك دمه فيحرم، لأن الأصل في دم المسلم التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإذا دماء المسلمين محرمة، والله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ولا أليما. أليم. طيب، فهنا هذه الآية تبين لنا عظم دم المسلم وقتل المسلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى قتل المسلم إيش؟ كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أيضا. هذا الحديث الآخر الذي سمى قتل المسلم كفر. فهذا الذنب ليس سهلا أن تسفك دم المسلم وأن تتهاون فيه. إذا أردت أن تتورع عن قتله، مش تتورع بقتله، إذا أردت أن تتورع عن تكفيره، مش تتورع عن وصفه بالإسلام، هكذا يكون التورع. حتى أن بعض أحد الخوارج كان يذكر لنا أحد الأخوة الثقات في سوريا، يقول أحد الخوارج أراد أن اختلف هو وصاحبه في كفر أحد المسلمين، اختلفوا فيه، هذا يقول كافر، هذا يقول، قال هذا الآخر الأول قال له: والله أنا أتورع فيه وأكفره لله، يتقرب إلى الله يتورع فيه ورعا كفر. هكذا الحال الآن، الفوضى اللي موجودة في الساحة. فالذي يريد الأصل عندنا أن المسلم محرم تكفيره إلا بدليل واضح من الكتاب والسنة، محرم سفك دمه للأدلة هذه التي عرضناها تدل على حرمة قتل المسلم. قال: وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شهد الشهادتين بأنه لا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث. حتى عثمان رضي الله عنه عندما اجتمعوا عليه وأرادوا قتله قال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن شهد شهادتين فلا يحل قتله أو فقد حرم ماله ودمه إلا بإحدى ثلاث. قال وإني لم أرتكب شيئا من هذه الثلاث: زنا بعد إحصان، لأن المحصن يعني الذي تزوج ودخل بالمرأة هذا يسمى محصنا، هذا إذا زنى فحده في الشرع إيش؟ الرجم فيقتل. أو مرتد بعد إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، فهذا يحل دمه لأنه قد غير دينه. أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، هذا الثالث، من قتل نفسا بغير حق، نفس مؤمنة بغير حق هذا يقتل بمن قتل. هؤلاء الثلاثة يجوز قتله، وغير هذا بما أنه مسلم يشهد الشهادتين فيبقى دمه على التحريم للأدلة التي تقدمت. ولعظم حرمة دم المسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم المسلم. ليش؟ من أعظم المفاسد التي تترتب على الخروج على الحاكم المسلم هو إيش؟ سفك دماء المسلمين. فهذه الأمر هو دم المسلم أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أمره عظيم عند الله تبارك وتعالى، لأن لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم مسلم، هكذا أخبر النبي. زوال الدنيا كلها أهون عند الله من سفك دم مسلم. فإذا دم المسلم عند الله عظيم، فالإنسان ينبغي إيش؟ أن يتورع عنه تورعا شديدا، ويجتنب الاشتراك في أمر فيه سفك لدماء المسلمين، حتى إن أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة عند الله إيش؟ بعد الصلاة يتحاسب على الدماء، الدماء أول ما يحاسب، ما يحاسب الله سبحانه. ليش؟ لعظمه. لاحظ في العبادات أول ما يحاسب عليه إيش؟ لعظمها. وفي الدماء وفي المعاملات بين الخلق أول ما يحاسب عليه إيش؟ الدماء لعظمها. فيحاسب على ما هو أعظم أول شيء، هذا هو. فلينبغي على المسلم أن يتورع عن دم المسلم بقدر ما أمكنه. قال المؤلف رحمه الله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصورة والقلم واللوحة، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة، يحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، لقول الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان. لكن هذا العموم مخصوص، هذا العموم دخله الخصوص. لذلك قال المؤلف في لفظه: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء. إذن وليس كل شيء على إطلاق، بل مما أوجب الله عليه الفناء. فمما لا شك فيه أن الجنة والنار لا تفنيان، الجنة والنار لا تفنيان، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، عطاء غير مجذوذ. هذه الأدلة التي دلت على بقاء الجنة وبقاء النار كلها تدل على أن الجنة والنار لا تفنيان. إذن هذا مما تخصص به الآية. وكذلك العرش، لماذا؟ لأن العرش هو سقف الجنة، فبقاء الجنة بقاء للعرش، سقف الجنة. والكرسي والصور والقلم واللوح، العلماء يذكرونه على هذا النحو، وهذا يحتاج إلى مزيد بحث للبحث عن أدلة هذه المذكورات. نسلم نحن الآن مع العلماء فيما ذكروا، ولم يسعفني الوقت في البحث عن أدلة هذه المذكورات. الجنة والنار والعرش أمرها واضح، بقي الكرسي والصور والقلم واللوح. قال: ليس يفنى شيء من هذا أبدا، وعليه أهل العلم. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة، على ما ماتوا عليه من أعمال يبعثون يوم القيامة. فمن مات على الكفر يبعث على الكفر، ومن مات على الإيمان يبعث على الإيمان. ويحاسبهم بما شاء، الناس في الحساب أنواع. البعض لا يحاسب مطلقا، من المؤمنين من لا يحاسب فيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، وهذا عرض الأعمال، يعرض عليه عمله ويقال فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، مجرد عرض، مجرد العرض، من عرض عليه عرضا فهذا لا يهلك. أما من نوقش الحساب فقد جاء في الحديث أن من نوقش الحساب عذب، هذا من حصل له نقاش لحسابه فهذا يعذب. والكافر لا يحاسب حساب موازنة، وإنما يقرر بأعماله، قال فعلت كذا وكذا وكذا، ويؤخذ به إلى جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فريق في الجنة بعد ذلك وفريق في السعير، يعني فريق يذهب إلى الجنة وفريق يذهب إلى النار، وأدلة هذا كثيرة. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا، بقية الخلق يعني البعض يذهب إلى الجنة وهم المؤمنون، والبعض يذهب إلى النار وهم الكافرون، والمؤمنون الفسق الذين يدخلون النار يخرجون منها إلى الجنة، وأما الذين خلقوا لغير البقاء كالحيوانات مثلا فهؤلاء يقال لهم كونوا ترابا، كما جاء في آية قال ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هنا قال أهل العلم إذا رأى الكافر ما يحصل لهذه الحيوانات عندما يفصل الله سبحانه وتعالى بينها ويقتص لبعضها من بعض يقول لها كوني ترابا كما جاء في الحديث، فإذا رأى الكافر ذلك قال يا ليتني كنت ترابا. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم. القصاص يعني أخذ حقوقهم لحقوق بعضهم لبعض، هذا معنى القصاص في هذا الموطن. قال والإيمان واجب بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام يعني الطيور، حتى للذرة من الذرة، يعني النملة الصغيرة لما تعتدي على النملة الصغيرة سيقتص من المعتدية للمظلومة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار استرارة الله، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض، الكل، كل من له حق عند غيره سيأخذ حقه، حتى لو كان كافرا له حق عند مسلم سيأخذ حقه من المسلم، ما أحد يظلم يوم القيامة، كل واحد يأخذ حقه كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة القرناء التي لها قرون، عندما تعتدي على الشاة التي لا قرون لها يقتص للتي لا قرون لها من التي لها قرون المعتدية هذا. وجاء في الحديث أن الله ينادي يوم القيامة فيقول أنا الملك أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة ضربة الكف حتى هذه فيها قصاص. قالوا قلنا كيف، إنما نأتي يوم القيامة عراة غرلة بهمة، يعني ليس معنا شيء، عرى حتى ثياب ما فيه، إذن كيف يكون القصاص، لماذا يعطيه تعويضا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى بالحسنات والسيئات، هذا هو الفرق بالحسنات والسيئات. إذا جاء الشخص ليس عنده حسنات وعنده سيئات يؤخذ من سيئات الآخر وتوضع عليه، بهذا يحصل القصاص. عنده حسنات تؤخذ من حسناته ويعطى المظلوم. إذن الحساب يكون إيش؟ ما في درهم ولا دينار، في إيش؟ حسنات وسيئات. هذا يدفع المرء إلى أن يبتعد تماما عن ظلم العباد. يوم القيامة أنت بحاجة إلى جزء من الحسنة، وتجدها يوم القيامة وتذهب أمامك حسناتك. يعني جاء في الحديث أن يأتي المرء ومعه جبال من الحسنات، ويأتي وقد لطم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا إلى آخر، فبعد القصاص وأخذ الحقوق لا يبقى معه شيء فيلقى في النار. السلام. قال المؤلف رحمه الله: وإخلاص العمل لله. هذا شرط من شروط قبول العمل. العمل عند الله سبحانه وتعالى الذي هو الطاعة لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. المقصود بالعمل العبادة، أي عمل تتقرب به إلى الله فهو مقصود هنا. وهذا العمل الذي تتقرب به إلى الله يجب أن يكون خالصا لله. إيش معنى خالص؟ يعني أن يكون لله وأن لا يكون لغيره معه. أي جزء من هذا العمل؟ نهائي، لا شيء قليل ولا شيء كثير. تعمل العمل تريد به وجه الله ولا تريد به أي قرب لأي شخص آخر غير الله سبحانه وتعالى. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يعمل العمل له ولغيره، يقبل العمل أن يكون له وحده. ذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين له الدين، يعني مخلصين له العمل. أعمالهم قرباتهم تكون لله وحده ولا يكون فيها شيء لغيره. ألا لله الدين الخالص وغير الخالص ليس لله سبحانه وتعالى. ليريكم أيكم أحسن عملا، قالوا أخلصوا وأصوبوا، كما قال الفضيل بن عياض أخلصوا وأصوبوا. جمع ما بين الشرط الأول والثاني في هذا الوصف للعمل. وجاء في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. ما أقبل منك أن تعمل العمل لي ولغيري، يقبل منك أن تعمل العمل له وحده تبارك وتعالى. هذا الدليل الأول. مما ينقض هذا الرياء، الرياء أن تعمل العمل لكي يراك الناس ويمدحونك ويمدحوك ويثنوا عليك، هذا يفسد عليك العمل. أنت ما عملت العمل لله وحده، عملت العمل لله وكي يراك الناس ويثنوا عليك. إذا عملك خالص ولا غير خالص؟ غير خالص، مشوب بشائبة الشرك، فلا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني شرط المتابعة. لا يكفي أن يكون العمل قربة لله سبحانه وتعالى وقربة لله وحده وليس معه غيره، حتى يكون مما أمر الله به أو جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أراد منا أن نعبده، وأراد منا أن نعبده وحده، وأراد منا أن نعبده كما شاء. هذه ثلاث نقاط بها يصلح العمل ويكون مقبولا، وإلا فلا. أن تعبد الله، وأن تعبده وحده ولا تعبد معه غيره، وأن تعبده كما أحب لا كما تحب أنت. هذا معنى المتابعة. معنى المتابعة أن تعبد الله كما شرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد، يعني مردود على صاحبه. أنت تعمل العمل قربا لله، تتقرب به وتستحسن وتخترع من عندك أفعال وأقوال تتقرب بها وثم في النهاية إيش تطوى وتضرب بها وجهك على الفاضي، ترد على وجهك، ما استفدت شيء. ليش؟ لأنها ما كانت على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. الأقوام الثلاثة الذين أرادوا أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى ويزيدوا في العبادات، شوف الرأي، شوف الآن، ظنوا أن هذه الطريقة حسنة ظنا من عندهم، ليس عندهم آثار من علم، ولكن ظن منهم أن هذا العمل سيقربهم إلى الله أكثر، نيتهم الصالحة شفعت لهم، ما نفعتهم في هذا الموطن. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا ما قالوا من عبادات عظيمة؟ أحدهم قال أصوم ولا أفطر، والآخر قال أصلي ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء. قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه النتيجة كانت. فلا يأتي أن أحد يقول والله النية طيبة يا شيخ، النية كويسة الحمد لله، المهم النيات. لا، النية واحدة ما تكفيك، نيتك الطيبة الحسنة ما تنفعك إذا لم يكن عملك على نفس ما شرع الله سبحانه وتعالى، على نفس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الثاني لعملك كي يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والرضا بقضاء الله. الواجب ما قدره الله عليك من أمور في هذه الحياة أن تكون صابرا عليه، فالصبر على البلايا والمصائب واجب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، واصبروا وصابروا ورابطوا. فنحن مأمورون بإيش؟ بالصبر. الصبر على أقدار الله المؤلمة واجب، والتسخط محرم، والرضا مرتبة أعلى. الرضا بقضاء الله مرتبة أعلى من الصبر، مستحبة ينالها أهل الإيمان الذين ارتفع إيمانهم وعلى. الواجب عليك أن تصبر، والرضا أمر زائد. وبعض العلماء يقولون الرضا والصبر شيء واحد، لكن الصحيح هو هذا، أن الصبر هو الواجب والرضا أمر زائد على أقدار الله سبحانه وتعالى وما قدر الله عليك وما قضى. فالرضا بقضاء الله مستحب، والصبر على قضاء الله واجب. قال المؤلف: والصبر على حكم الله. والصبر على حكم الله، زي ما ذكرنا الصبر والرضا، الرضا أعلى مرتبة من الصبر، والصبر واجب على أحكام الله تبارك وتعالى، الأحكام الكونية والأحكام الشرعية. أحكام الكونية تصبر عليها، تصبر على فعلها، على طاعة الله بها. الأحكام الشرعية ما قضى الله سبحانه وتعالى وقدر عليك من أمور تصبر عليها، سواء كانت مؤلمة أو غير ذلك. والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، واجب. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بأربع مراتب، بأربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أي أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء لا يفوته شيء. المرتبة الثانية الكتابة، كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكاتب كل شيء عنده. المرتبة الثالثة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهي الإرادة الكونية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء وكل شيء خلق لله سبحانه وتعالى، حتى أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى. قال والإيمان بما قال الله عز وجل، قد علم الله ما العباد عاملونه وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل، كله تأكيد لعلم الله. قد علم ما العباد عاملون، فأفعال العباد معلومة لله تبارك وتعالى، خلافا للمعتزلة ومن وافقه من القدرية الذين يقولون أفعال العباد، العباد يفعلونها بأنفسهم، الله سبحانه وتعالى لا يعلمها ولا يخلقها، هذا باطل وقول كفري. لا يخرجون وإلى ما هم صائرون، وعلم الله سبحانه وتعالى إلى ما هم صائرون، علم من هو إلى الجنة إلى الجنة، وما علم من هو إلى النار فإلى النار. ولا لا يخرجون من علم الله، لا يخرج أحد من علم الله تبارك وتعالى، كل الناس كل الخلق يعلم الله سبحانه وتعالى أمرهم بالكامل. ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. قال المؤلف رحمه الله، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا من الإيمان بالقدر، ما كتب الله لك فهو كائن عليك ولا بد. وهذا جزء من حديث ابن عباس، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأنه مش مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يحصل، فكل شيء بأقدار الله سبحانه وتعالى. وإيمان بأقدار الله يريح ويطمئن العبد، فمن آمن بهذا اطمأنت نفسه ولا يشغل نفسه بما هو آت وماذا سيحصل وهل سأنجو أو لا أنجو إلى آخره من بلايا الدنيا، يدعو الله سبحانه وتعالى ويعمل ويتوكل على الله. ولا خالق مع الله عز وجل، الله خالق كل شيء ولا يوجد معه خالق، إيمان بربوبيته، هذا من الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى. وفيه رد على الذين يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، المعتزلة والقدرية، هذا قول كفر نعوذ بالله منه. قال المؤلف رحمه الله، والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس، سفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك بن أنس هو إمام دار الهجرة، من أتباع التابعين، إمام أهل السنة في المدينة في زمنه، سفيان الثوري في زمنه أيضا في عصره، وهو إمام أهل السنة في الكوفة. حسن بن صالح بن حي أحد الفقهاء، كان يرى السيف، يرى رأي الخوارج لكنه فقيه. وأحمد بن حنبل معروف إمام أهل السنة في زمنه، والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام، كان يكبر على الجنائز أربع تكبيرات، وعليه جمهور أهل العلم، وبعضهم نقل الإجماع ولا إجماع. أنه قد صح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كبر 5 تكبيرات وفعل ذلك زيد بن أرقم، مما يدل على أنه غير منسوخ عنده. من ادعى النسخ يحتاج إلى أن يثبت المتقدم من المتأخر. فالصحيح أن 4 و5 سنة ولا يصح أكثر من ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. نزول الماء من السماء من أمر الله أمر لا شك فيه، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، هذا لا إشكال فيه. لكن أن ينزل مع كل قطرة ملك ويضعها حيث أمره الله عز وجل، هذه ما لا أعلم عليها دليل لا في الكتاب ولا في السنة، إنما وردت فيها بعض الآثار عن التابعين ولا يصح فيها شيء مرفوع، وهذه أمور غيبية لا تعلم إلا بنص شرعي من كتاب أو سنة أو إجمع، ولا نعلم فيها كتاب ولا سنة صحيحة ولا إجمع. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه، لا شك في ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات صناديد قريش وكبارهم الذين شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وبعض هؤلاء الصناديد الكبار من رؤوس قريش، لما قتلوا يوم بدر ألقوا في القليب بئر مهجور، فأخذ يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: هل وجدتم ما وعد الله؟ فنحن وجدنا ما وعد الله سبحانه وتعالى. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف تكلمهم وقد جيفوا وهم لا يسمعون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا ينطقون. يعني هم يسمعون الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمر فهو حق. وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وكرامة أكرمه الله تبارك وتعالى بها، فنؤمن بها كما جاءت في الأحاديث الصحيحة، مع اعتقادنا أن أصحاب القبور لا يسمعون إلا طرقة نعال الناس عندما ينصرفون عنهم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه. لا شك في هذا أيضا لكثرة الأحاديث التي وردت في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر كان خيرا له. وجاء في الحديث أيضا أن المؤمن يؤجر على قدر نصبه، يؤجر على قدر نصبه. وجاء في حديث آخر أنه يؤجر حتى في على قدر الشوكة يشاكها، يؤجر عليها. وهذه حديث كثيرة وردت في ذلك تدل على أجر المريض أنه يؤجر. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. المريض والمسافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا من أجره أن يكتب له ما كان يعمل من أعمال صالحة، فيأخذ الأجر وهو نائم مريض وأجره ماض. هذا من عظم كرم الله تبارك وتعالى على عباده. والشهيد يأجره الله على شهادته. الشهيد له فضائل كثيرة. الشهيد هو الذي قتل في المعركة وهو يقاتل الكفار، سواء قتل في المعركة أو قتل بعد ذلك بسبب إصابة أصيبها وهو في المعركة كذلك أيضا يعتبر شهيدا، وهذا له أحكامه المستقلة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن بملابسه فيبعث يوم القيامة على حاله التي دفن عليها بملابسه، ويبعث ودمه له رائحة كرائحة المسك، وهذه من فضائله ومناقبه. وإذا مات يغفر له كل شيء إلا الدين كما جاء في الحديث، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويكون له في 70 من الحوريات، حوريات العين في الجنة، ويكون له فضائل كثيرة. هذه خاصة بالشهيد، لكن شهادة حقيقية، والشهيد من مات لتكون كلمة الله هي العليا. مش يروح يذبح المسلمين وقل أنا شهيد، هذا الذي يذبح المسلمين ويقتلهم هذا خارجي، هذا ما هو شهيد، هذا في جهنم نعوذ بالله. لكن المقصود بالشهيد هنا من مات لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل الكفار مش يقاتل المسلمين، هذا هو الشهيد الذي يستحق هذه المناقب. وهناك شهادة أخرى أيضا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم من الشهيد فيما تعدون الشهيد فيكم، فذكروا له فقال إن شهداء أمتي إذن لقليل، ثم ذكر أن المطعون والمبطون وصاحب الغرق والغريق وصاحب الهدم كل هؤلاء من الشهداء، وذكر 7 صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء لا يأخذون الأحكام المتقدمة، أحكام الشهيد لهم فضل لهم أجر، لكن ليس كفضل شهيد المعركة. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله.